الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبفضل الله سبحانه وتعالى جاءت نتيجة الاستفتاء الذي جرى أمس بنسبة 77% موافقون على التعديلات، ونحسب أيضا أن يعني للمشاركة السلفية دورا مؤثرا في هذه النسبة. الحقيقة في هذه النتيجة التي تعد صفعة أو أول صفعة لهؤلاء الذين يمثلون الإعلام المتحيز لأسلوب عهد الظلام، وعليهم أن يأخذوا الدرس وأن يعترفوا بواقع جديد على الأرض يفرض عليهم أن يذعنوا لهذا الواقع، بدلا من أن يتستروا وراء مصطلح النخبة المثقفة التي صدعونا بها، وعلى كل طرف أن يعرف حجمه قبل أن يفتح أي معركة، لابد أن يعرف حجمه. هذا معنى اعتراف بوجود تقصير في الأداء السلفي أو الأداء الإسلامي بعامة في يعني خدمة هذا يعني الأمر. لكن المؤسف جدا أن الإعلام لسه الإعلام زي ما هو، أصحاب رؤوس الأموال والمليونيرات المشبوهين المعروفين يسخرون كل طاقتهم للتأثير على الصحفيين الذين بالتالي يحاولون التأثير على الرأي العام. فالحقيقة هذه النتيجة ليست 77%، هي أكثر بكثير، لأن لولا هذه الحملة الشرسة والمتحيزة لأسوأ صور التحيز، التهكم والسخرية ويعني الحملة على من يخالفهم، حتى أن كل الصحف بلا استثناء كانت تسقي الناس كلمة لا، إعلانات تحريض، مش ولا رأي آخر، مفيش كلام أنها كانت تحيز أعمى لحاجة في نفوس هؤلاء القوم الذين استعملوا ما أمكنهم من الأساليب المباركية لا بارك الله فيها. زي مثلا يقولوا إيه، المثقفون كلهم قالوا لا، يعني اللي بيقولوا نعم يبقى ناس مش مثقفين، ناس جهلة وأميون ومتخلفون وكذا، ما هو بيحتكر هم كلمة المثقفين النخبة والصفوة. فالمثقفون كلهم قالوا لا، بيحكوا مثلا بيقول لك واحد خارج من اللجنة وبيقول أنا قلت نعم، يا ترى ده صح ولا غلط. أم واحد من الناس اللي قاعدين بكى، صعب عليه الراجل المسكين اللي الجماعة الإسلاميين لقنوه كلمة نعم فقالها وطلع ومش عارف يعني إيه نعم، أو ده صح ولا غلط، يعني معناه إن إيه، إن دول ناس في درجة من البلاهة ولا يفقهون شيئا. وهم الكلام ده لو كانت مثلا جت النتيجة مثلا هنقول إيه يعني، حتى 52% مثلا ممكن نقول كده، لكن لما هذا الفرق الهائل مع تقصير الإسلاميين في الحقيقة وعدم توفر الآلة الإعلامية يعني الكاسحة التي حشدت كل طاقتها في معركة بسيطة، يعني مش معركة تستحق كل هذا، ومع ذلك يعني واحد يقول عامل كاريكاتير بيقول واحد بيقول للتاني لو بتحبني قول نعم، هذا لمز للشيوخ اللي بيقول الناس لو بتحبوني قولوا نعم، محدش بيتكلم بالطريقه دي، لكن هو جايبينها كده، لو بتحبني قول نعم. فرد عليه التاني قال له طب ولو بحب مصر، يبقى يقول لا. واحد في احد الاخوه اخبرني في احد الاحياء متعلق لافته مكتوب عليها ام الشهيد بتقول مش هتاخد عزاه الا لما تقولوا لا، استثمار مشاعر الناس ايضا بسبب الثوره في محاوله دفع الناس دفعا لان يقولوا لا. على الاحوال لا يخفى عليكم وعلى اي عاقل، لازم الناس دي تخرج من العصر المتحجر بتاع حسني مبارك، وفي واقع جديد في كل شيء، في كل شيء واقع جديد، وهو سيفرض نفسه. فالتمادي في اسلوب اللعب بعقول الناس وتصوير المخالفين لهم بانهم ناس سذج ومش مثقفين والنخبه بتقول غير كده ولكن لأن الشيوخ استعملوا المنابر، هم بس الشيوخ استعملوا المنابر ولا في ناس تانية استعملت حاجات تانية؟ ها، والشحن الطائفي هو كان بس فقط في الإسلاميين ولا القنوات الإسلامية كانت معزولة خالص عن الواقع، في حين القنوات الأخرى يعني شغالين بمنتهى الصراحة والتحريض على أن يؤثروا في آراء الناس. على أي الأحوال برضو ما تنظروش الناس إن هم أطفال راقدون في مهد الطفولية، بحيث أن الناس سهل اللي يقول لهم قولوا نعم هيقولوا آه نعم. لا، الناس اللي قالت نعم شرحت لماذا هي تقول نعم. فكونها أن أنا أخدم عقيدتي وأخدم ديني، وأي تحريف في الدستور يؤثر على قوانين البلد وعلى إسلاميتها هينعكس على حياتي الشخصية وعلى دعوتي وعلى المبدأ الذي أعيش من أجله. طب طبيعي حقي أن أقول نعم أو لا، أنت حر، أنا حر. لماذا تحاول أن تستعمل نفس الأساليب الإرهابية بتاعت عصر مبارك؟ على الأحوال من يعاند السنن سوف تسحقه وتدوس عليه، وإن غدا لناظره قريب. طبعا فيما يتعلق بالدعوة السلفية بعد التداول الطويل جدا بين الشيوخ الأفاضل، فالدعوة قررت يعني المشاركة الإيجابية في الناحية السياسية من حيث المبدأ، يعني في ضوء هذا الواقع الجديد سوف إن شاء الله يكون لها مشاركة. لكن يجري أيضا حاليا دراسة أفضل أسلوب لهذه المشاركة، فهذا ما يعني يتناقش فيه شيوخ ويتحاورون ويدرسون الأمر يعني. لكن الانحياز للمشاركة الإيجابية، وإن لم نجزم حتى الآن أو لم يعني نقطع بأسلوب المشاركة إن شاء الله تعالى. تكلمنا بالأمس حول قضية المصطلحات الوافدة التي تمددت في حياتنا العلمية والثقافية، والتي تعيد تشكيل رؤيتنا وذواتنا وثقافتنا وحياتنا. وده للأسف الشديد اللي بنحسه لما يعني نحتك بالشباب العادي، مش الإخوة الملتزمين لكن الشباب المسلم العادي، سواء طلبة الثانوي أو الجامعة. يعني الإنسان فعلا يعني يتألم جدا ويشعر بالتقصير، إن احنا بعيدون جدا عن هذا الشباب، بعيدون جدا، لأن هم صحيح هم ضحايا الإعلام والتعليم كما قلنا، اللي اشتغل 30 سنة يسمم الآبار المعرفية. وإن كنا نحن أيضا نقول كنا إلى حد ما معذورين بسبب التضييق الشديد والحرب الدائمة على الدعوة وتكبيل الدعاة، لكن أيضا لا يزال فعلا نعترف بجزء من التقصير. فعملية الاقتراب، لأن هؤلاء أولادنا وهؤلاء إخواننا ومسلمون مثلنا، يعني تناقش مع بعض الشباب في الشارع، أنا بقول لواحد منهم يعني يرضيك يعني أن مصر ما تبقاش إسلامية، قال لي ما يخصنيش، ماليش دعوة. دي المفهوم اللي وصل له، هم صار كده هو بيعملش أي شيء يتناقض مع الإسلام، دي حرية رأي. موضوع الولاء والبراء، على أي الأساس تحكم الناس وتحاكم الأفكار والمذاهب واتجاهات الحياة؟ ما عندوش الأساس اللي يحكم على الأساس، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هو غير رافض الإسلام قطعا، ما أنا شك في هذا أبدا، لكن هو فهم غلط. بعضهم يقول أنا هقول لا عشان أنتم ما تمسكوش البلد، أو ناس كتير جدا قطاع عريض يقول بما أن الإخوان المسلمين هيقولوا نعم يبقى لازم هنقول لا. فالشاهد يعني طريقة الحكم هي عبارة عن ردود أفعال طبقا لنفسيات تم تركبها أو زراعتها في العهد الظلام. فمن ثم نحن لا نخاف من الحوار إطلاقا، أي حوار حر نحن لا نشفق على يعني أو لا نخاف من أن نحاور ببساطة شديدة، لأن ديننا هو دين الفطرة، دين العلم، دين الرقي، دين الحق. وبالتالي فالمفروض أن احنا يعني كل من كان أهلا للمناقشة فلا يقصر في الحوار، سواء في مواقع حوارية في النت أو تشات أو الحوار الشخصي مع زملائه، لكن يكون متأهلا، مش بحجة أنك مسلم وأنت أي كلام هتقوله حتى لو مش فني هينزل لك روح القدس يؤيدك. لا، لازم تتسلح بالعلم، لازم تتكلم في شيء إلا إذا كنت متمكنا من دراسته بحيث لا تكون فتنة لمن أمامك، لأنك إذا أسأت في تمثيل الحق الذي تعتقده وكنت قاصرا عن الدفاع عنه، فإن هذا يعني يزيد فتنة الخصم أو الطرف الآخر بإيه؟ بما هو عليه من مذاهب يعني ضلة. وفي هذا يقول ابن الرومي:
غموض الحق حين يذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، يجل عن الدقيق عقول قوم فيقضي للمجل على المدق.
فموضوع المصطلحات، ويمكن بدأنا بالأمس أننا نتناول بعض هذه المصطلحات، وكل ما هنوضح مصطلح هنشوف البون الشاسع قد إيه بين ما ينبغي أن نكون عليه بنيتنا الفكرية والثقافية وبين واقع أولادنا وإخواننا من الشباب الذين ذهب الإعلام والتعليم بهم بعيدا عن دينهم وعن ثقافتهم الحقيقية. كما ذكرت من قبل أن علماء الشريعة كان لهم وقفات مع الألفاظ الوافدة، سواء كانت مصطلحات أو غير ذلك. فعلماء المسلمين لم يعلقوا الحكم على المصطلحات الألفاظ الوافدة بالذم أو المدح بظاهرها، يعني لا نكتفي بالظاهر أو اللفظ فقط، لكن لابد أن نبحث أولا قبل أن نحاكمها، لابد أن نبحث معانيها ونفهم مضامينها قبل الحكم عليها. يقول علماء الأصول: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. حتى الدلالات، دلالات الألفاظ عندهم لها ترتيب، ترتيب ملاحظة المدلول الشرعي أولا، ثم المدلول العرفي، ثم المدلول اللغوي. أبرز علماء المسلمين الذين تصدوا لقضية أهمية تحرير الألفاظ وتحديد معانيها بدقة قبل الحكم عليها، لا شك أنه رجل كل العصور، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد أولى شيخ الإسلام مسألة الاصطلاحات المحدثة عناية خاصة في البحث والاستدلال. فالألفاظ عند شيخ الإسلام تنقسم إلى نوعين: نوع مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به. فإن كان المذكور به مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، ما دام قائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإجماع الثابت. لأن كلام الله حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وكلام أهل الإجماع حق. وأما هذا في الألفاظ التي لها أصل في الكتاب والسنة وعليها الإجماع. وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع، فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم أو الإثبات والنفي على معناها إلا أن يتبين لنا مدى موافقتها للشرع الشريف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من تكلم بلفظ يحتمل معاني وتأويلات لم يقبل قوله ولم يرد حتى نستفسره ونستفسره. مدام بيستعمل ألفاظ محتملة معانيها غير مقطوع بها، ففي هذه الحالة لا يجوز أن نقبلها ولا أن نرفضها حتى نقول له ماذا تقصد، نستفسر ونستفصل عن معناه حتى يتبين لنا المعنى المراد، ويبقى الكلام في المعاني العقلية لا في المنازعات اللفظية. يعني مش هنقف كتير عند اللفظ، أهم حاجة المعاني التي يتضمنها ويعبر عنها هذا اللفظ. فقد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، أكثر خلافات بين الناس إن بيتحاوروا حول مصطلحات ألفاظ مشتركة بين معاني عدة، ويختلفون دون أن يحرروا أولا معاني هذه الألفاظ. وبالتالي إذا حسمنا هذا المنهج اللي هو تحرير الألفاظ وتفصيلها قبل الحكم عليها، سينقشع كثير من الخلاف بين العقلاء. أما الألفاظ المحدثة المحتملة للحق والباطل، فيقول عنها شيخ الإسلام: إن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئا. ما دامت لسه محتملة، واحد بيثبتها والآخر بينفيها، واحد يمدحها والآخر يذمها، كلاهما مخطئ. فأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله. فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهما، والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة. ويقول أيضا إن الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل ففي إثباتها إثبات حق وباطل. لو أنت مجرد اللفظ قبل تحرير المعنى مدحت المذهب ده اللي بيدل عليه اللفظ أو أثبتت ما فيه من المعاني مع أنها لسه إيه؟ محتملة مشتبه، فإذا أثبتتها فقد أثبتت حقا وباطلا، وإذا نفيتها فقد نفيت حقا وباطلا. يقول إن الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين بخلاف النصوص الإلهية، فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل. ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها نفيا وإثباتا، لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل. فإذا تبين أن المعنى أثبت حقه ونفي باطله بعد معرفة المعنى تثبت الحق الذي تحتمله اللفظ وتنفي الباطل، بخلاف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كله حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه. هذا فيما يتعلق بأهمية قضية تحرير الألفاظ وتحديد المعنى المراد منها قبل أن يعني نخوض فيها. تكلمنا بالأمس كتطبيق عملي حول أحد هذه المصطلحات الشائعة جدا، هو الكتاب الحقيقي الذي أدرس منه هذه المسألة بالذات، هذا المصطلح كتاب المصطلحات الوافدة وأثرها عن الهوية الإسلامية للأستاذ الهيثم زعفان. ده الكتاب احنا نتناول منه قضية هذه الليلة إكمالا لما تكلمنا فيه بالأمس. تكلمنا بالأمس على مصطلح شائع جدا في المجتمع وفي الساحة الفكرية منذ مدة، والناس تلقته بقبول حسن واستحسنوا لفظه، وبالتالي جرى على الألسنة حتى على ألسنة الإسلاميين أو بعض الإسلاميين الذين يشتغلون بالسياسة، وهو مصطلح المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. فهذا في الحقيقة هذا المصطلح لا يقف عند حدوده النظرية، وإنما يعبر عن جملة من المنظمات تعرف بالمنظمات المدنية تنشط في مجالات حقوق الإنسان وتحرير المرأة ونشر الديمقراطية الليبرالية وغير ذلك من مكونات الثقافة الغربية المراد عولمتها. هذه المنظمات تمثل الأداة العملية لتطبيقات الثقافة الغربية في القرية الكونية، لأن العولمة تنظر على العالم كله على أنه قرية واحدة، الجلوباليزيشن اللي هي أن العالم كله العولمة أو نشر ثقافة الغرب في العالم كله. الغرب مغرور في نفسه جدا، الغرب يتصور أنه بما أنه تقدم في الناحية المادية تقدما هائلا، إذا أي مذهب فكري يتبناه أو موقف قيمي فلابد أن يقبله الآخرون بالخضوع والإذعان والتسليم، مع أنه ليس هناك تلازم بين الأمرين. والغرب أيضا على يقين تماما بأن المنافس مش المنافس المتفوق عليه، هو يعرف ذلك جيدا، الحقيقي الذي يهدد الهوية الغربية والثقافة الغربية تماما، وهو يعرف أيضا أن ثقافته الغربية لا تصمد إطلاقا أمام منافسة الإسلام، شيء هذا واضح والعقلاء جميعا يعرفون ذلك. ومن ثم كان هذا الحظ من الحملة الشديدة على الإسلاميين وعلى مفاهيم الإسلام وتشويه أيضا يعني هذه المفاهيم، فهو يعرف أن المنافس الحقيقي اللي له وزن في العالم كله هو الإسلام فقط لا غير من كل الزوايا. يعني لو تخيلت أنت العالم الإسلامي ده كله أصبح الولايات المتحدة الإسلامية تماما كالولايات المتحدة الأمريكية من عند إندونيسيا بقى وماليزيا، وادخل بقى خد كل منطقة بقى الهند وبنجلاديش وباكستان وأفغانستان ونص إيران كده، وخد الخليج كله والشام لحد ما توصل للمغرب. دي لو قلنا الولايات المتحدة الإسلامية. تخيل دي هي حتى في وضعها الحالي تبقى قوة كبرى منافسة، مش منافسة دي أعظم. عندنا العقول، عندنا الموارد البشرية الهائلة، الثروات بكل أنواعها. فمن ثم كان الحرص دائما على تفتيت قوة العالم الإسلامي لألا يعني يرفع رأسه. ولذلك مصر هي الأمل، ليس فقط لأهلها، لكن هي أمل العالم الإسلامي كله. لأن مصر إذا وقفت على قدمها ستغير كل العالم إن شاء الله تعالى. ما أقول هذا يعني تعصبا ولا جزافا، ولكن هذا واقع. كل من يفقه في واقع العالم الآن يعرف أن مصر هي الدولة الأولى الرائدة التي تقود العالم الإسلامية يعني كله. يقول بعض الباحثين المنظمات المدنية تمثل آلة للتعريف بالثقافة الغربية، وفرت لها كافة الاحتياجات المادية، ومهمتها الرئيسية هي إعادة تعريف وصياغة المفاهيم والخطاب الغربي وإيصالهما للبلدان الأخرى. وبالتالي يصير محترف المنظمات المدنية هو الرسول والصائغ والمروج للثقافة الغربية والكاشف لخطايا الخاطئين. من هم الخاطئون؟ الخاطئون هم أي جهة تسير في مسار عكس مسار الثقافة الغربية، هؤلاء هم الخاطئون. أي حد يرفض أن يمشي وينقاد خلف الثقافة الغربية دول الخاطئين. المفروض المنظمات التبع الوطني تحاول أن يعني تكشف عنهم. نلخص ما قلناه من قبل فيما يتعلق أولا بنشأة مصطلح المجتمع المدني. هذا المصطلح هو غربي النشأة، ارتبط بالفكرة والخبرة الغربية، ثم مر بتطورات مختلفة تؤسس لمواقف أيديولوجية وحقوقية بالنسبة لعلاقة الفرد والمجتمع والدولة. لو تأملنا مصطلح المجتمع المدني ورؤية الذين نظروا لهذا المصطلح، نجد أنه يضع لفظة المدني على طول. أول ما تقول مدني لابد أن تستحضر أنه منافس ومضاد للديني. إن أردنا تعبير أدق، منافس ومضاد للكنسي، لأنه هو كان ضمن مجموعة من المصطلحات نشأت كرد فعل من أوضاع الكنيسة في القرون الوسطى المظلمة، ورد فعل التحرر من سلطان الكنيسة يعني كما هو معلوم. فإذا الذين نظروا لهذا المصطلح من خلال رؤيتهم سوف نجد أن لفظة المجتمع المدني على طول بتساوي منافسا ومضادا للديني. فهو مصطلح يصنف المدنية بالرؤية العلمانية في مقابل الدينية. وطبعا ده بيعيد إلى أذهاننا علاقة العداء التي استحدثتها العلمانية في يعني أوروبا بين الدنيا وبين المدنية وبين الإيه؟ الدين الكنسي المحرف. ولذلك هناك تلازم بين مصطلح المجتمع المدني، هو نشأ في الغرب في مقابلة المجتمع الكنسي أو السلطة الكنسية، والسلطة أيضا سلطة البابوات يعني أو الحكام. فمنذ عهد البابا غريغوري السابع كثر تناول موضوع واختصاصات وتداخلات القوانين القوتين المسيرتين المجتمع، هي البابا والملك. وكان في ذلك الوقت المتصور أن المجتمع الديني يشكل مجتمعا كاملا متميزا عن المجتمع المدني، ويجب أن يبقى مستقلا ومالكا لأمر مقاصده وغاياته. في أواخر العصور الوسطى ظهر المجتمع المدني كتسمية مقابلة للكنيسة، هي المفروض يفضل بقى مدني بعكس كنسي. الجريمة الكبرى حصلت حينما يعني عمموا مدني عكس ديني أيا كان ذلك الدين. ومن هنا بيظلم دين الإسلام، لأن الإسلام لم يرتكب شيئا مما ارتكبته الكنيسة. لا قدم عقيدة التوحيد، والكنيسة قدمت التثليث والعشاء المقدس والأفخارستيا والصلب والفداء وكرسي الاعتراف والرهبنة وتحريم الطيبات، و يعني القهر السياسي والتعذيب وإحراق العلماء الذين يكتشفون أي نظرية جديدة علمية وقرارات الحرمان من الجنة وسبوك الغفران. الإسلام ما يعرف هذه الأشياء، العكس تماما، فطرة وتوحيد وتسامح وعدالة ونحو ذلك. فلم يحصل مبررات لظهور مثل هذه الأشياء في مجتمعاتنا بالنسبة للوضع الإسلامي. فكان المفروض يظل مدني مقابل الكنسي أو مدني مقابل البوذي أو مقابل أي حاجة، لكن إلا الإسلام. فالمشكلة أنهم يريدون زرع هذه الثقافة في بلادنا مع أن إسلامنا لم توجد مبررات وجود أمثال هذه يعني المصطلحات. إذن هناك تمايز منذ البداية بين المدني والديني، فهما المدني والديني ضدان لا يجتمعان ولا يتوافقان. فالمدني لا يعبر إلا عن اللاديني. ولذلك تجد يعني معظم الببغاوات الذين غمسوا في الثقافة الغربية غمسا وتشربوا بهذه الثقافة يعني يكونون جاهلين تماما بدينهم، جاهلين بالإسلام. حتى الشباب الذين يفرحون بالليبرالية والعالمية والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع، هم لا نشك أنهم أبرياء وأنهم حسن النية، لكنهم لم يدرس، لم يوعى بصورة كافية بتناقض هذه المفاهيم مع دينه ومع عقيدته. أول من يعني تعرض لموضوع الصلاح المجتمع المدني توماس هوبز، عبر فيه عن انتقال مبدأ السيادة من السماء إلى الأرض، من السماء اللي هو divine right، الحق الإلهي، ودي بتاع الدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية. فكلمة الدولة الدينية لازم الناس تفرق كويس جدا، لأن برضو معظم الناس مش فاهمين الفرق، برضو بيستعملوا بنفس الجريمة زي العلمانية وزي المجتمع المدني، نفس الشيء برضو كلمة الثيوقراطية. ثيوقراطية اللي هي الحكم الإلهي أو الدولة الدينية، واضح؟ فهم عندهم الدولة الدينية في مقابلة الدولة الثيوقراطية أو المدنية، برضو ما تدخلش فيها الإسلامية إطلاقا، لأنه ليس عندنا في الإسلام حكم ثيوقراطي. ما فيش حاجة اسمها بشر يمثل ظل الله في الأرض، وأن كلامه هو كلام الله وحكمه حكم الله، وأن تنقاد عليك أنك تنقاد لإيه؟ لأوامر الله سبحانه وتعالى مباشرة. لا، ليس عندنا هذا، لأن الحاكم في الملك في الإسلام ليس ظل الله في الأرض كما كان في العصور الوسطى، ولكنه مكلف من قبل مين؟ الشعب المسلمين، الأمة هي التي تكلفه بأن يتحمل هذه المسؤولية. وسنتكلم بالتفصيل عن هذه الأشياء، لكن لازم نعرف في فرق، لأن التجاوز في هذه الأشياء ثمن غالي جدا، حنعادي ديننا دون أن نشعر. زي الأخ اللي كلمته امبارح في الشارع، فبقوله يعني أنت يرضيك؟ أنا بحاول أقنعه يقول نعم، فبيقول لي بقول له يرضيك إن تهدد هوية مصر الإسلامية، مصر ما تبقاش الدين الرسمي للدولة الإسلام والشريعة الإسلامية كذا؟ قال لي ما يخصنيش، ماليش دعوة. خوفوا الناس من الدين، خوفوا من أي انتماء إسلامي. يقول لك الإخوان دول لو هيمسكوا هيعملوا فينا إيه؟ لأن الإعلام قاعد يقول دول هيعملوا فيكوا، والستات هيعملوا فيها كذا، نفس الكذب اللي بيقولوه على الطالبان، وان مصر هتتحول الى ارهابستان والى قندهار. ها يعني كلام الحقيقه هو لن يثبت امام الانصاف او الكلام العلمي. هو بيحسبوا نفسهم بس مثقفين، ومثقفين بثقافه سيدهم الذين يقفون امامه في موقف العبيد. اي شيء جاي من الغرب لابد ان احنا نقبله، لانه اتى من الغرب، عقده الخواجه، فقدين الاعتزاز بالإسلام، ويجهلون أيضا دينهم كما يعني ذكرنا. فتوماس هوبز هو عبر عن أو كان من أوائل من عبر عن انتقال مبدأ السيادة من السماء اللي هو الحكم بالحق الإلهي، إن الحاكم البابا والملك دول ظل الله في الأرض، ممثلين لله في الأرض. أما انتقال مبدأ السيادة من السماء إلى الأرض، ايه هو في الارض؟ اللي هو الحكم على اساس العقد الاجتماعي. ها، فلما قال الكلام ده جامعه اوكسفورد سنه 1683 اصدرت ادانه لتوماس هوبز، لانه قال هذا الكلام، ان ينبغي ان الحكم ينتقل من الحكم الثيوقراطي اللي هي حق الاله الذي يحكم به الملك والبابا، الى الحكم الايه؟ السياده تكون على الارض، اللي هي الحكم على اساس العقد الاجتماعي. ها، فأدانته جامعة أكسفورد، أكسفورد لأنه استخلص كل سلطة مدنية من أصل مجتمعي دنيوي ولم يسد الحق الإلهي. ده كان انحراف عن العقيدة المسيحية أو المنهج المسيحي الكنسي، إن إزاي عايز تخلي الناس هي تحكم نفسها طبقا لعقد اجتماعي. أعتقد جان جاك روسو هو اللي قال العقد الاجتماعي، فهو بيقولك إن كده عمل إله صناعي غير إله حقيقي. إله صناعي اللي هو مين؟ الناس في الأرض، إله صناعي من صنع البشر، والمفروض يحكمنا إله سماوي من خلال الأب والبابا والإيه؟ وأبو الملك بسلطان الحق الإلهي. وطبعا الإسلام بريء تماما من موضوع الثيوقراطية أو الدولة الدينية بهذا المعنى. فالجهلة الذين يردون كلب بغاوات الصلاحات السيادية من الغربيين بجهل، يقولوا لا عايزين تعملوا دولة دينية، ما فيش حاجة اسمها دولة دينية. واضح دولة دينية، في فرق بين الدولة الدينية أو الثيوقراطية وبين الدولة الإسلامية، فرق شاسع. وطبعا أكيد إن شاء الله في بعد سنتكلم بالتفصيل في هذه الجزئية. بدأ هذا المعنى مصطلح المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني المضادة للكنيسة ولسلطة الكنيسة والملوك في القرون الوسطى، بدأ تدب فيه الحياة وينص عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في أعقاب الثورة الفرنسية العلمانية، حيث تحول عمليا إلى فكرة المواطنة بمعناها الحديث، ذلك المعنى الدنيوي الذي يقفز بالفرد فوق أي اعتبارات عقدية ودينية تحت مسمى المواطن. فتشكيل المجتمع المدني وفق هذا المسمى يعني انتماء قائما على المواطنة فقط، الأخوة في الوطن، مع استبعاد أخوة العقيدة أو قرابة الدم أو غيرها من الروابط، فقط موضوع الوطن. أما الدين فلا، يجب استبعاده تماما في التعامل بين الناس. حظي هذا المصطلح باهتمام تنظيري من مؤسسي المذاهب الفكرية المتعددة، ولذلك مع الوقت تحول مصطلح المجتمع المدني إلى توليفة، توليفة أضفى عليها كثير من المذاهب الفكرية، أضفى كل منها بصمته على هذا المصطلح، حتى أطلق عليه في النهاية حساء المتسولين، شربة المتسولين، من كثر ما كل مذهب بدأ يضع فيه بصمة من البصمات. يقول دكتور كارلوس ميلاني إن مصطلح المجتمع المدني مصطلح فريد يجمع بين تركيبة من المعاني الصريحة والمدلولات الضمنية، حيث تتداخل فيه شربة الإيه؟ المتسولين دي، حساء المتسولين، تتداخل فيه مفاهيم متقاربة من قبيل الديمقراطية والمواطنة والليبرالية السياسية المرتبطة بفكرة المجتمع المدني. كارلوس هذا بيقول دي عناصر أساسية نالت منها وتصادمت معها موجة العقائد الدينية الجامدة في المنطقة العربية. العقائد الدينية الجامدة هي اللي بتتصادم مع هذا المفهوم لقضية المجتمع المدني السائدة في المجتمع العربي، معروف بقى من هي، من الذي يقصدونه. إذن مصطلح المجتمع المدني أصبح مثل الوعاء، ما هي الشوربة بتتحط في وعاء، فمصطلح المجتمع المدني أصبح اصطلاحا وعائيا يسعى لتذويب كل البشر باختلاف مرجعياتهم وانتماءاتهم في بوتقة واحدة من أجل تطبيق قيم الثقافة الغربية بعيدا عن الهويات الدينية للشعوب. يبقى ده معنى المصطلح وعائي، جمع كثيرا من المفاهيم بتعمل ايه؟ تذيب كل البشر، كل البشر مطلوب ان هم يذوبوا في هذا الحساء ويكونوا كلهم كيانا واحدا مهما اختلفت مرجعياتهم وانتماءاتهم، يذوبون في بوتقة واحدة من أجل تطبيق قيم الثقافة الغربية. لابد من تطبيق قيم الثقافة الغربية، لأن هم فرحانين أو مغترين بالثقافة الغربية بتاعتهم، اعتبروا دي أسمى ما وصل إلى الإنسان من أجل سعادة البشرية. فمن ثم كانوا زمان بيسموها رسالة الرجل الأبيض إلى العالم الثالث، العلو برضه، الرجل الأبيض عن طريق الاستعمار جاي ينشر النور والحضارة. نفس الشيء دلوقتي زي ما قال كلينتون في خطاب تنصيبه رئيسا لأمريكا، قال إن مهمتنا هي أن نحول العالم إلى صورتنا، أن نحول العالم إلى صورتنا. المصطلح المجتمع المدني اصطلاح وعائي يسعى لتبويب كل البشر باختلاف مرجعياتهم وانتماءاتهم في بوتقة واحدة من أجل تطبيق قيم الثقافة الغربية بعيدا عن الهويات الدينية للشعوب. يبقى اللي يشكل ثقافتنا الغرب مش القرآن ولا السنة ولا الإسلام. أما تعريف المجتمع المدني فحاول والزر أن يعرفه بأنه ذلك الفضاء الذي ينطوي على ضمان الظروف الكاملة التي تكفل الحياة الاجتماعية الجيدة، فهو ذلك المجال الذي في إطاره يكون البشر شكلا اجتماعيا فيه يتواصلون ويرتبطون ببعضهم البعض بغض النظر عن ماهية هذا الشكل الاجتماعي وكينونته، سواء أكان جماعة أو نقابة أو قبيلة أو رابطة أو دينا أو أخوة أو ذكورة أو أنوثة. إنه ذلك المجال والإطار الذي فيه يجتمع الأفراد من أجل تحقيق هدف واحد سام، ألا وهو حب الاجتماع الإنساني، حب الاجتماع الإنساني. فهنا يركز على المشترك، قسم مشترك بين الهويات يعني المختلفة. فالمظلة العامة التي تجمع الناس هي الإنسانية، وما عدا ذلك فهو فرعي. ما عدا الرابطة الإنسانية، الدين مثلا والعقيدة دي شيء فرعي بالنسبة لهذه الرابطة. واحد آخر وهو سعد الدين إبراهيم بيقول لا، مسألة إن الأساس يبقى الرابطة الدينية الرابطة الإنسانية والدين يبقى تابع وفرعي، بيقول لا، يقول إن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة. في الأسرة والدولة وبينهم إيه؟ فراغ وفضاء. فهي منظمات المجتمع المدني تملأ الفراغ بين ما هو عائلي من الأسرة وما هو حكومي أي الدولة، لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتسامح والإرادة السلمية للتنوع والاختلاف. وبذلك تشمل تنظيمات المجتمع المدني كل من الجمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات، يعني تشمل كل ما هو غير حكومي وكل ما هو غير عائلي أو إرثي من الوراثة. ومن الوراثة بيدخل إيه؟ الدين. يعتبر الدين أيضا مما يرثه الإنسان عن آبائه وأجداده. إذن هذا التعريف يحدد هدفه في تحقيق مصالح أفراد الدولة وفق قيم مدنية ترفض كل موروث بما في ذلك الدين. إذن لابد أن الرابطة بين ممثلي التنظيمات أن تكون رابطة عالمانية ويتم استبعاد الدين منها تماما. ولذلك ما نلاقيش أبدا 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 منظمة مجتمع مدني إسلامية، بالعكس يرفضون التعاون مع إيه؟ المنظمات الخيرية الإسلامية باعتبار أنها لها هوية دينية، لأن شرط التواجد في منظمات المجتمع المدني أن يكون ليس له علاقة بالدين على الإطلاق، والدين مرفوض كمرجعية في تداخل يعني علاقات الناس. نجيب أبو الأعراس يعرف المجتمع المدني بتجديده على علمانية المجتمع المدني، وأنه مصطلح يدافع عن الحرية بمفهومها الغربي. المجتمع المدني كلمة تعبر عن الحرية بالمفهوم الغربي، وأن هذا المجتمع المدني استحدث لمواجهة المجتمع الديني والتصدي له بكل أدواته. بعضهم طبعا بيقول أن كلمة مدني أحيانا تستعمل في مقابلة العسكري، عسكري ومدني، أو تستعمل وده الغالب أنها مدني يعني في مقابلة أو ضد المجتمع الديني. كما ذكرنا كل التعريفات بتثبت أن منظمات المجتمع المدني تستبعد تماما مؤسسات العمل الخيري الإسلامي حتى لو كانت أكفأ منها في تحقيق هذه الأهداف الإنسانية أو الخيرية. لماذا؟ إيه الجريمة بتاعت المنظمات الإسلامية الخيرية؟ أنها إسلامية، في حين مجتمع مدني يعني ما لهش علاقة بالدين، يتم استبعاد الدين تماما من هذه المنظمات. بيقولوا لأن الدولة المجتمع الإسلامي عند الإسلاميين بيستمد شرعيته من السماء ومرجعيتها في ذلك نصوص غير قابلة للاجتهاد. بيقولوا تاني كلمة بيقولوا إيه؟ الرؤيتان متباينتان دل على منين؟ يقولوا لا غرابة أن يكون موقف الإسلام السياسي موقفا مناقضا لرؤية المجتمع المدني، فالرؤيتان متباينتان، فالمجتمع المدني مجتمع عقلاني، ودي فيها نظر طبعا عقلاني إيه، لكن موضوع تاني مش عايزين نخرج في كلمة عقلانية، هم ما يستحقوش كلمة عقلانية أساسا، ها؟ لأن في الحقيقة لهم ليسوا أهل العقول، أهل العقول الحقيقيين هم أهل السنة والجماعة، لكن نؤجل هذا. المجتمع المدني كما يقول العلمانيون مجتمع عقلاني يحل مشاكله حسب قوانين وضعية، وتحاول فئاته الاجتماعية التوفيق بين مصالحها ومصالح المجتمع. ومرجعية المجتمع المدني تجارب الإنسان الثرية فوق هذه الأرض. ده طبعا تمايز واضح جدا بين المجتمع المدني والمجتمع الإسلامي، يقول إنه هو مجتمع عقلاني بيحكم بإيه؟ بقوانين وضعية، ومرجعيته التجارب البشرية السابقة في تاريخ الإنسانية. وأما المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية كما تسعى لإقامتها حركات الإسلام السياسي فإنها تستمد شرعيتها من السماء، ومرجعيتها في ذلك نصوص غير قابلة للاجتهاد، طبعا يقصد نصوص الكتاب والسنة، متخذة، شوف السياق، متخذة من تجارب تاريخية مر عليها أكثر من 14 قرنا نموذجا أعلى ونموذجا يحتذى. فبينظروا لها كأن إيه دي حاجات قديمة بتاعت الناس رعاة الغنم والإبل في الصحراء، الشعوب البدائية كيف تطبق في هذا القرن؟ هذا طبعا جهل فاحش بالإسلام من هذه الحيثية. فهنا بيمدحوا نفسهم أنهم ناس عقلانيين ولا يرجعون إلى النصوص، ولذلك تجد من أفراخ هذا النوع من التفكير من الشباب المسكين ما تيجي تكلمه يقول لا ما تقوليش نصوص، أنا مش عايز نصوص، يعني ما تقوليش قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يرحبون جدا بالمبادئ العقلانية الغربية. إيه معنى عقلاني؟ عقلاني عندهم وعلمي عندهم معناه أنه رافض لكل ما لا يخضع للحواس، وهو ما يسمونه بالميتافيزيقا، والذي نسميه نحن إيه؟ الغيب. الغيب، فما فيش حاجة اسمها تكلمني بقى عن الله، لأن الله غيب لا نراه ولا نحسه. اوعى تجيب سيرة الله سبحانه وتعالى، ولا تكلمني على ملائكة ولا جن ولا على جنة ولا على نار ولا على أي شيء غيبي، لأن هذا في زعمهم يتنافى مع العقلانية التي يتمدحون بها. فأي شيء غير ملموس وخارج نطاق الحواس الخمس فهو غير عقلاني، ويسمونه الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة. ومفكر مشهور هنا فيلسوف اسمه زكي نجيب محمود كان مؤلف كتاب بيسميه ايه خرافة الميتافيزيقا، بتعبير الآخر يعني خرافة الإيمان بالغيب. فليختر كل لنفسه ما شاء. الله سبحانه وتعالى حينما مدح أهل الإيمان في أول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة بعد الفتحة قال الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. المجتمع المدني لابد أنه يتجاهل تماما موضوع الإيمان بالغيب ويقتصر فقط على الخبرة العقلية وخبرة الخبرة البشرية التراكمية خلال مراحل التاريخ. فهو بيمدح مرجعيته البشرية ويعترض على مرجعية الدولة الإسلامية الشرعية. ليس هذا فحسب، بل الأمر يمتد لدعوة المجتمع المدني للنضال لتفصل الحياة عن الدين، يفصل عن الحياة ويفصل الدين أيضا عن السياسة. فالعالمانيون يرون أن المجتمع المدني هو نقيض للمجتمع الديني الذي تزعم فيه السلطة السياسية أنها تستمد شرعيتها من السماء. لذا فإنما يجب أن تناضل في سبيله قوى المجتمع المدني لفصل الدين عن السياسة. دي المعركة، فصل الدين عن السياسة. ممنوع إقامة أحزاب على أساس ديني، ممنوع رفع شعارات دينية. لماذا؟ لأن بالذات في العالم الإسلامي يعتبر هم مواطنين بشر مش مواطنين ولا محق. طيب في أوروبا وفي الغرب في يعني إيه أحزاب مسيحية معروفة جدا، لكن لماذا؟ لأنهم لاحظوا يعني استجابة الناس لنداء الفطرة، هي القضية مش مسألة إن الحزب الفلاني بينادي بشعارات دينية، لا، لأن من كان صادقا في دعوة الناس إلى دينها وتبني حقائق هذا الدين هو بيلمس في جذور قلب كل واحد ما غرسه الله من الفطرة النقية الخالصة الطاهرة التي تتوافق تماما مع نور الوحي، نور الفطرة مع نور الوحي كما قلت من قبل. حتى الكافر في داخل قلبه، في داخل قلب كل كافر جزء منحاز إلى الإسلام مزروع فيه، خلقه الله وزرعه فيه، زي كل الغرائز التي غرزت في الإنسان، غريزة حب البقاء، غريزة كذا وكذا من الغرائز. يعني أي إنسان لا يتصور أنه يتخلص منها، هي مغروسة فيه، بل هي أحق الغرائز بكونها عميقة جدا في داخل كل بشر. كل مولود كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فطرة يعني مهيئة لقبول الحق إذا عرض عليه أو إذا تأمل في هذا الكون حينما يكلف ونحو ذلك. فإذا هم يخافون من هذا، لأن الاستجابة بتلاحظ تكون استجابة عجيبة جدا. هم بيحسبوا أن الناس دي بتدي الناس فلوس، في سيوف بتترهبها بها عشان تقول كذا أو كذا رغبا أو رهبا، إيه الموضوع إيه السر؟ بس هم متأكدين من النتيجة. متى ما دعي الناس إلى أي شيء يتعلق بالتوحيد وبالإسلام فالاستجابة بتكون عميقة جدا، بالذات في المجتمع الإسلامي.
إذا كان أي كافر
جواه جزء منحاز إلينا، بس الجزء ده بيختلف من واحد تاني حسب الصدى المتراكم على القلب من إيه، من كتر الشرك والظلمات، فمخل ومستكثر. فما بالك بالشباب المسلمين، أكيد الفطرة التي في داخلهم تتطبق تماما، نور على نور، نور الوحي ونور الفطرة، تمام الانطباق. لأن أعظم ميزة للإسلام هي أنه دين الفطرة، دين السماحة، ومن ثم ينجذب الناس إليه. فهي دي حقيقة المعركة، حقيقة المعركة بين الناس تريد أن تفرض علينا فرضا ثقافة غربية تجرم انتماءنا الإسلامي، وتريد أن تحبس العقيدة فقط داخل جدران القفص الصدري، غير مسموح للعقيدة أن تخرج إلى الحياة وتشكل مواقفك من الناس والمذاهب والأشياء، وإنما تعزل داخل جدران المساجد كما فعلوا بالكنيسة وداخل القفص الصدري لكل إنسان. أما أن الدين يخرج إلى الحياة فهذا هم حرين يطبقوه مع النصرانية اللي وردتهم الويل، لكن بعد الإسلام ده ظلم فاحش جدا، واضح. ويريت الغرب صادق في أنه يصدر لنا قيم الحرية والديمقراطية وإلى آخره والليبرالية ومش عارف إيه. لا، هي مسألة أن تعرف أن الأمة دي جهاز المناعة فيها، جهاز المناعة الإسلامي يرفض الأجسام الغريبة، فهو لازم يضعف جهاز المناعة. يضعفه بإيه؟ يضعفه بإدخال مفاهيم تضعف المناعة دي. زي ما أنت، زي ما بيجي شخص حيزرع في جسده عضو غريب عليه، فلازم الأطباء بيقوموا أولا بإضعاف جهاز المناعة عشان الجسم ما يرفضش اللي العضو اللي هيتزرع فيه ده. نفس الشيء بتغرس فينا مفاهيم تضعف جهاز المناعة الإسلامي، وبالتالي يسهل إذلال الأمة ولا يبقى عندها مقومات المقاومة. لأن في الحقيقة يعني هم كما تعرفون يعني انتقائيون، هي قضية الحرية وبتاع 30 سنة ظلم وقهر واستعباد، الظلم للعالم. مين اللي كان فرضوا علينا مبارك؟ ما هي أمريكا والغرب، لأنه لم يخدمهم أحد مثل ما خدمه. كان مبارك في كل معركة بين الإسلام وخصومه ينضم إلى الخصوم ضدنا، وده مش هنشرحه لأن كل الناس عارفة. لكن من الذي فرض علينا هذا الظلم والقهر واللي بعد كده جايين يعني يهنونا بالثورة؟ مين؟ ما هي أمريكا. ولذلك الأحزاب المعارضة في أمريكا بتكيد الحزب الحاكم دايما بإيه؟ أن يحاولوا يكشفوا عورات النظم التي تؤيدها أمريكا، ويستعملوها في الإعلام الأمريكي كسلاح ضد الحزب الذي يحكم، ويقولوا شوف بيأيد مين. وأنتوا أكيد تابعتوا ده أيام موضوع التوريث وجمال مبارك، كانت الأحزاب المضادة للحزب الذي يحكم في أمريكا تلوح بإيه وتشنع على الحزب نشوفه بيأيده مين، واحد عايز يعمل كذا ويورث ويعمل كذا وكذا. فإذا القضية هي مش هم يريدون بنا خيرا، زي فرنسا والغرب لما بيرمي بيدمر السلاح بتاع الخزاف مش لوجه الله. هم لوجه الله، طب كانوا فين أيام غزة والجرائم اللي شاهدها العالم الإسلامي في كل مكان، وفين أيام المعتقلات اللي هي إذا أتت الخطيئة من أمريكا والغرب تبقى حسنة ماحية للسيئات ومكفرة للخطيئات؟ إذا جت منهم الخطيئة تبقى طاعة وقربا؟ لا، يعني هم أكثر ناس يظلمونهم ناس انتقائيون ولا يحكمهم مبادئ على الإطلاق، كل الساسة كل بلا استثناء الساسة الغربيون يصرحون في أوقات معينة دائما بأن إيه السياسة تقوم على المصالح وليس على المبادئ. فمسألة المبادئ ده ديكور بيحاولوا يجملوا الوجه القبيح للحضارة الغربية إن في حقوق إنسان وفيك وبعدين تكون ذرائع للتدخل في البلاد. لكن بالنسبة للإسلام فهم مش بيريدون لنا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا، هم يريدون إضعاف المناعة في جسم الأمة عن طريق زرع ثقافة غريبة لتنسق العلاقة، علاقة الود والتفاهم والحوار بين الحمار والراكبه، بين الحمار والراكب الذي يركب الحمار، يبقى فيه ود وتفاهم وعلاقة جيدة. واضح؟ الغرب وظف هذا المصطلح في مواجهة يعني الإسلام. ف يعني هذا ما ذكرناه من قبل بالتفصيل يعني بالأمس، لكن نلخصه. ففي بند اسمه بند النوايا الحسنة، بالمنظمات المجتمع المدني العالمية بتتدخل في الشؤون الداخلية البلاد تحت بند ايه النوايا الحسنة، وبينقوا بقى الناس المشاهير الرموز ويسموه ايه سفير النوايا الحسنة لمحاربة الجوع والصراعات الداخلية وانتهاك حقوق الإنسان. وطبعا دول خاضعين للدول الغربية ذات مصالح محدودة، بيحاولوا دايما مقابل ما بيعملوا أشياء كويسة، الإغاثة والتعذيب والحاجات المعروفة الجيدة اللي كلنا بنقرها يعني رفع الظلم عن الناس، لكن بيحاولوا من خلال هذه الخدمات اللي بيعملوها يمرروا مصطلح المجتمع المدني وحقيقة المجتمع المدني. فنجد الجهات المعنية لدائرة صنع القرار في الحكومة الأمريكية توضح، تقول إيه؟ إن المجتمع الديمقراطي المدني لن يشجع قوانين الشريعة الإسلامية التي يريدها التيار التقليدي، كما أن الحداثة لا تتماشى مع عقوبة القتل للزنا والجلد والبتر باعتبارها عقوبات جنائية مقبولة، كما لن تتقبل منظمات المجتمع المدني لن تتقبل الفصل الإجباري بين الجنسين أو التفرقة المتطرفة والواضحة ضد المرأة في قانون الأسرة مثل الميراث. يبقى عقيدة المجتمع المدني إن للذكر مثل حظ الأنثى، فيش حاجة اسمها بس حظ الأنثيين، لأن ده تمييز في ثقافتهم الغربية المضادة للإسلام. أيضا في العدالة الجنائية وفي الحياة العامة والمجال السياسي، إن هذا التيار الإسلامي المتشدد بشكل عام لا يتواكب مع قيم المجتمع المدني والرؤية الغربية للحضارة والنظام السياسي والمجتمع، كما أن إنشاء منظمات المجتمع المدني في المناطق الريفية والضواحي يشكل بنية أساسية يمكن أن تؤدي إلى نشر الوعي السياسي وإلى صنع قيادات معتدلة تؤمن بالحداثة. وكذلك يجب دعم الفئات التي تبدو أكثر تمشيا مع المجتمع المدني الحديث. هناك مدارس قانونية إسلامية عندها قابلية التعديل بحيث تتماشى مع نظرتنا للعدالة وحقوق الإنسان أكثر من الآخرين. ولذلك الخارجية الأمريكية أعلنت أن الحكومة الأمريكية تعمل على تعزيز المجتمع المدني في العالم العربي ودعم القنوات العالمانية في توسيع ثقافة مدنية من شأنها أن تعزز التسامح الديني. طبعا قضية العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات العمل الخيري الإسلامي ناقشناها بالأمس بالتفصيل، وباختصار شديد هي يعني تختصر بكلمة واحدة هي الإقصاء. فمع أن المنظمات الخيرية الإسلامية بتقوم بجهود إغاثية رائعة جدا وعمليات خيرية يعني رائعة، لكنها تنطلق من منطلقات التوحيد والأموال شرعية وتحكمها أحكام فقهية منضبطة في توزيع الزكاة مثلا ونحو ذلك. لكن ولذلك منظمات المجتمع المدني تخاصم تماما بل تحاول أن تقضي على المؤسسات الخيرية الإسلامية مع أنها تخدم نفس الهدف أو أحسن بكفاءة يعني أكثر ديناميكية كما يقولون، ومع ذلك الإقصاء هو العقوبة المقررة لهذه الهيئات الخيرية الإسلامية. لماذا؟ لأنها إسلامية، وكلمة مجتمع مدني يعني رافض لأي دور لأي شيء يمت إلى الإسلام بصلة. أما أسباب رواج مصطلح المجتمع المدني وأسباب تأثيره على الهوية الإسلامية فأول هذه الأسباب سقوط الشيوعية، وبحيث أصبح اليسار يبحث عن مخرج لأزمته. اليسار اللي كان زمان ماشي في كوكب أو في مدار الشيوعية مش معقول حيقفل الدكان، دي صحف وجرائد وأحزاب لازم يشوف لهم شغل، فلاقوا نفسهم شغلة بديلة بدل موضوع التبعية للشيوعية الحمراء في عملية منظمات المجتمع المدني. يقول يعد هذا السبب اللي هو سقوط الشيوعية من أهم أسباب رواج مصطلح المجتمع المدني في العالم العربي. يقول الدكتور أحمد ثابت: انطلق نشيط الأحزاب السياسية سابقا في منظمات غير حكومية ومراكز أبحاث وغير ذلك، مطلقين على هذه المنظمات تسمية المجتمع المدني وإشغال شواغر المنظمات غير الحكومية بحزبين سابقين، هو من ظواهر المرحلة التي قلما يشار إليها في الأبحاث المنشورة عن هذه المؤسسات. أصبح المكان شاغرا بعد انهيار الشيوعية، فعملوا تشبثوا بموضوع المجتمع المدني عشان إيه؟ يملوا الفراغ ويلاقوا لهم شغلانة. ففي أعقاب سقوط الشيوعية حاول اليساريون البحث عن ذات تاريخية جديدة تخرجهم من أزمتهم، وفي ذات الوقت تحقق لهم ثالوثا متكاملا كانت تحققه لهم الشيوعية من قبل، وهو ثالوث المال، الفكرة، الممارسة. فالمرتزقة الشيوعيون كانوا يعتاشون على المال السوفيتي السخي. يقول ويليام فولبرايت: عندما ينظر السوفييت إلى الأمر فقد يتراءى لهم ببساطة أننا اشترينا ولاء معظم دول العالم في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من مجاراتنا في مستويات إنفاقنا الكبير، فقد تحولوا للخيار المتاح لهم وهو استخدام أساليب غير مكلفة بما فيها التخريب واستغلال الأحزاب الشيوعية المحلية. وقد قام الروس بضخ ما يعادل مليارات الدولارات في مصر، لكن دون إحراز عائد كبير في الأجل الطويل. أما أصحاب الانطلاق الأيديولوجي فقد كانت الماركسية تشبع إلحادهم وتعينهم في مواجهة الإسلام، فضلا عن العوائد الشهرية الثابتة التي تضمن لهم استقرارا اقتصاديا يعينهم على التبشير الإلحادي. وأخيرا، فإن ذوي الطموحات السلطوية وجدوا في الأحزاب اليسارية المدعومة من الكرملين ضالتهم. وفي هذه الأثناء بعثت الحياة في مصطلح المجتمع المدني القديم الحديث، والذي وظف جيدا من قبل اللاعب الجديد، فهو وفر للمرتزقة تمويلا جديدا ملوثا يحقق لهم معيشة مرفهة، وقدم للملحدين الأفكار التي تشبع احتياجاتهم في عدائهم مع الإسلام. أما راغبو السلطة فقد مكنتهم منابر المصطلح الجديد من دخول بلاط الحكام وتطاير ذكرهم في الأمصار. تقول نوال السعداوي: إن المنظمات الأهلية لم تعد إلا جسرا لوصول ما يطلق عليه بالرواد والرائدات إلى السلطة وبلاط الملوك والأمراء والحكام. إذن ده أول سبب سقوط الشيوعية. السبب الثاني لرواج مصطلح المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني العولمة، وهناك تزامن واضح بين الدفع بالأطروحات العولمية وشروع استخدام اصطلاح المجتمع المدني. يقول سعد الدين إبراهيم: لقد حدث تحول ملحوظ في الآونة الأخيرة في الخطاب الحكومي والنخبوي نحو أهمية المجتمع المدني. هذا التحول الذي تترجم معانيه في المؤتمرات المكثفة وورش العمل المتعددة التي تناقش قضايا المجتمع المدني، والتي يشترك فيها رموز سياسية تمثل التفكير الحكومي في معظم ما يطرح من إشكاليات، هذا التحول الذي نتج عن التغيرات العالمية والاتجاه نحو العولمة يمكن اعتماد بدايته مع اهتمام الحوار الأوروبي العربي الرسمي وشبه الرسمي لمسائل المجتمع الأهلي، والتي وجهت تحديدا في إعلان برشلونة الصادر في نوفمبر سنة 1995. تلا ذلك ظهور أنماط من المنظمات المدنية في المجتمعات العربية ترتبط بالثقافة الغربية وتركز على موضوعات العولمة. يقول الباحث اللبناني كرم كرم: يشير إلى ظهور صور جديدة للعمل الأهلي تركز على موضوعات تتمشى مع موضوعات العولمة والهيئات المانحة. فأنشأت لبنان التجمع من أجل الزواج المدني. التجمع من أجل الزواج المدني يعني انسى بقى إيه الزواج الديني مأذون وعقد وبتاع، لا ده في زواج المدني اللي هو المعروف، بهدف اعتماد الزواج المدني كبديل للزواج الديني في هذا البلد المتعدد الديانات. أيضا بيناقش سبب آخر وهو أن وهو يعني علاقة المجتمع المدني بتطبيق الأجندة العولمية في العالم الإسلامي. يقول حتى تطبق الأجندة العولمية في العالم الإسلامي كان لابد من وجود منظمات تتحرك بحرية داخل المجتمع من أجل تطبيق مضامين تلك الأجندة. من هنا ظهرت المنظمات غير الحكومية ذات الرؤى الليبرالية والتي هي عماد المجتمع المدني. فبعض الباحثين في هذا الأمر يقولون يعني يتكلمون في بحوثهم على أساس أنه حين يتناولون قضايا العلماء فإنه كلامه إن كلامه يكون خاليا تماما من الرؤية التحليلية الإسلامية أو حتى الدينية، فكلامهم ينصب على تحليل علماني لعلاقة المنظمات بالمجتمع المدني. فمنظمات المجتمع المدني تنشط في مجالات الدفاع عن الحرية الجنسية في العالم الإسلامي وتعمل على تضخيم القضايا الدينية وإثارة زوابع حقوق الأقليات، زي مثلا موضوع ختان الإناث مثلا ضخموه جدا، لأن طبعا له تعلق بصورة أو بأخرى بالناحية الدينية، وحينما يعني يتناولونه وكأنهم لا يعرفون شيئا عن يعني علاقة الإسلام بهذا الأمر، وإن كان هذا الأمر يضخم بدون داعي إطلاقا مش وقت الكلام فيه بالتفصيل، لكن في فعلا تضخيم شديد جدا عشان تبرز كلمة المجتمع الإيه يعني المدني. كذلك تهتم منظمات المجتمع المدني بإثارة زوابع حقوق الأقليات لتمرر من خلالها قضايا دينية فاشلة كمسألة البهائية أو الشيعة أو زيادة بناء الكنائس ونسب تعيين النصارى في المجالس النيابية والمؤسسات الحكومية. وهم ما بيكونوش نصارى ولا أخباطهم مثلا، لكن في أخباط وفي متأخبطون تأقبط شرا، فيعني يتبنون هم يعني هم مش ناقصين محامين، مش محتاجين محامين كي يدافعوا عن طلباته، لكن دي محاولة لفرض العولمة في داخل المجتمع الإسلامي كما ذكرنا. لا ننكر أن لمنظمات المجتمع الديني دورا جيدا في بعض المسائل السياسية كقضايا التعذيب والمعتقلات وصدامات السلطة مع المجتمع، لكنها أدوار تخضع لموازنات وحسابات خاصة متبادلة. لا تنسى أبدا أنها استحدثت وأسست لتكون في مواجهة دائمة مع كل ما يرتبط بالإسلام، والدليل صمتها التام في أزمة الرسومات الكاريكاتورية الدنماركية، سكت تماما، والمحارق الصهيونية في غزة الفلسطينية، سكتت المنظمات ولا تتفاعل بنفس القوة التي تتفاعل في مواضع أخرى، المهازل الأمريكية في العراق الإسلامي في الوقت الذي تقيم فيه الدنيا ولا تقعدها من أجل وفاة طفلة واحدة بجرعة بنج زائدة تصادف أنها أخذت أثناء عملية ختان، متضخم جدا واضح، لكن في هذه الأحوال في سلوك انتقائي في القضايا التي يتصدون لها، وأكيد أنتم تابعتوا هذه الأشياء خلال الفترات يعني الماضية. أيضا منظمات المجتمع المدني هي التي أسند إليها مهام تنفيذ مقررات مؤتمرات المرأة والسكان الدولية التابعة للأمم المتحدة في المجتمعات الإسلامية خاصة القاهرة للسكان ومؤتمر بكين، من خلال التحرك في المجتمع على مستويين: تحرك شعبي تكفله لها قوانين العمل الخيري ليصل لكل الإيه شرائح يعني المجتمع، والتحرك الآخر رقابي على مؤسسات الدولة الرسمية لمراقبة ورصد تطبيقات الدولة لتلك المقررات التي تعهدت أمام المجتمع الدولي باستحداث ما يضمن سريانها في المجتمع، لترفع المنظمات تقاريرها الرقابية التي تشبه تقارير مرشدي الأمن، وذلك للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتبني عليها تلك الجهات مواقفها الرسمية من حكومات الدول العربية والإسلامية. أيضا من أسباب رواج مصطلح المجتمع المدني التمويل الأجنبي، فهناك علاقة وطيدة بين التمويل الأجنبي وشروع مصطلح المجتمع المدني، فقد وجد المرتزقة أنفسهم أمام صناديق وسفارات دولية تغدق عليهم منحا وعطاءات دولارية بلا حدود ولا مساءلة حقيقية، لا لشيء إلا لرفع تقارير دولية والتشدق بمبادئ الحرية الليبرالية. طبعا هذا بعد بقى يعني زوال الشيوعية، الاتحاد السوفيتي شكل تعويضا لهذه يعني الحركات. أما عن غياب الشفافية والمحاسبة أو الفساد في حركة التمويل الأجنبي، فتلاحظ الدكتورة أماني قنديل وجود فجوة كبيرة بين الإعلان عن قبول الشفافية والمحاسبية كمبادئ أساسية في المواثيق الأخلاقية وبين الممارسة. ولذلك يطرح الباحث هنا سؤالا يقول: لو وقف الدعم المالي الغربي لمؤسسات المجتمع المدني والقائمين عليها مثلما حدثت الفجوة الإفلاسية السوفيتية من قبله لمحترفي السياسة، هل حينها سنجد ذلك الزخم المنبري المصاحب لناشط المجتمع المدني؟ يعني بدون التمويل مش هيتمكنوا إطلاقا من ترويج أفكارهم بهذه الطريقة. أيضا بيشير لسبب آخر لرواج فكرة المصطلح المدني، وهو دور الحكومات العربية. وطبعا ده شيء متناقض تماما، لأنه المفروض زي ما قلنا المجتمع المدني بيبنى الفراغ اللي هو بين إيه وإيه، بين الأسرة وبين الحكومة الدولة. فمنظمات المجتمع الدولي هي كل ما ليس عائليا وكل ما ليس حكوميا. الحكومات المفروض تكون برا اللعبة بتاعت المجتمع المدني، لكن الملاحظ أن الحكومات بتدخل في يعني الرؤساء ودول الدول يستخدمون مصطلح المجتمع المدني في خطاباتهم ويطالبون بدعمه ووضعه على أجندة الحكومة وتضمينه في سياساتها وبرامجها. فهنا في إشكالية الازدواجية، فالمعارضة تطالب بتعزيز المجتمع المدني وتسمي نفسها به، منظمات الحقوقية ما هي مش هتكون حقوقية إلا ما تكون بعيدة عن الحكومة، والحكومة كمان بتتمسح في منظمات المجتمع المدني وتقول لابد أن نشجعها وتحثها على النشاط والحركة. مش كده وبس، ده أحيانا يتبوأ رسميون وزوجات الرجل الأول أو بتعبير آخر السيدات الأولئات مناصب قيادية في مؤسسات مدنية تجمع بين الشعبية بالعضوية الجماهيرية والرسمية بالدعم والمساندة الحكومية. طبعا ده من حيث تكوين المنظمات المختلفة نوع من التناقض والازدواجية والفوضى، أو أنها يعني عملية توظيف سياسي مدروس. نعم، فالفوضى تصنعها الدولة لتشتيت المعارضة الداخلية بتقديم عناصر رسمية تتكلم بلسان المعارضة، فيضيع في وسط ذلك الخطاب الحقيقي المعارض. أي نعم. أما التوظيف السياسي فهو ذو جناحين، جناح داخلي بإحداث توازن قوى عشان يعمل نوع من المواجهة للمد الإسلامي، فالخطاب الحكومي يؤيد منظمات المجتمع المدني عشان يواجه به المد يعني الإسلامي. وأيضا هي عبارة عن رسائل خارجية موجهة للعالم الخارجي للإيحاء بأن هناك نوع من الحرية السياسية والممارسة الديمقراطية داخل المجتمعات العربية بدليل وجودها منظمات المجتمع المدني واحدة مشجعها، فتخف بذلك الضغوطات الغربية على الحكومات العربية. إذن فتحت لمنظمات أو مصطلحات المجتمع المدني قنوات الإعلام الرسمي مبكرا قبل الدخول في عصر الفضائيات والإنترنت ليفرض المصطلح نفسه على آذان المسلمين دون وجود الفرصة لتبيان مكوناته ومخاطره على البنيان العقدي. هذه هي بعض عوامل رواج وانتشار مصطلح المجتمع المدني في العالم الإسلامي، والتي عبرت عن منظومة ضدية يعني متصادمة متكاملة، مدني ضد إيه؟ ديني، مدني في مقابل ديني، منظمات مجتمع مدني في مقابل مؤسسات خيرية إسلامية موصوفة بالتقليدية، قيم ليبرالية غربية مقابل شريعة وعقيدة وقيم إسلامية، تمويل أجنبي في مقابل أموال ذاتية شرعية. هناك بعض الأصوات الضئيلة داخل العالم الإسلامي تنادي باستخدام قنوات المجتمع المدني وخطابه والتعاون معه ظنا أن ذلك يحقق بعض المنجزات الإسلامية. يقول العالميون: لا تتورع الحركات الإسلامية عن استعمال مصطلح المجتمع المدني كمعول هدم تهدم به السلطة القائمة، برغم أنها تسعى لإقامة المجتمع الإسلامي وتختلف رؤيتها اختلافا كليا عن المجتمع المدني، بل تنسف من الأساس قاعدتها الصلبة المجتمع الديمقراطي في نموذجه الليبرالي. فبعض الجماعات الإسلامية اللي بتستعمل فرحانين أو كل ما يتكلم في إعلام أو غيره يقول لك منظمات المجتمع المدني يجب أن تفعل كذا، يا ابن الحلال دي عدوة دينك، دي تتبنى. وهي هنا هو مش بيقول شوف التناقض بتاع الإسلاميين، إن بيستعملوا كلمة مصطلح المدني عشان يضعفوا الحكومة اللي بيعرضوها، وهو غافل عن إن ده متناقض تماما على سلة وقام عشانها. يعني أنت شرعيتك أصلا قائمة من إيه؟ أنك تدعو الإسلام وتتبنى مفاهيم الإسلام. كلمة مجتمع مدني ده عدو قام من أجل تنحية الإسلام عن الحياة كما نرى. سأعيد عبارة العلمانيين يقولون: لا تتورع الحركات الإسلامية عن استعمال مصطلح المجتمع المدني كمعول تهدم به السلطة القائمة، برغم أنها تسعى لإقامة المجتمع الإسلامي وتختلف رؤيتها اختلافا كليا عن المجتمع المدني، بل تنسف من الأساس قاعدته الصلبة المجتمع الديمقراطي في نموذجه الليبرالي. انتهى كلامه. لكن لو سلمنا جدلا أن هناك من الأساس معركة بين المجتمع المدني الغربي الانطلاق والدولة كما يشاع ويروج، فإن كانت هذه المعركة المزعومة تتقاطع في بعض أطرافها مع معركة بعض المسلمين من أجل الحرية الشرعية، فيبقى أن المجتمع المدني يشترط في جذوره إقصاء العقائد والأديان من بنيانه وأعمدته، وبالتالي فإن استقلالية وتميز المعركة الإسلامية أصل ضروري، وذلك حفاظا على الهوية الإسلامية من الدوامات. كما أن المسلمين بقبولهم أو اعترافهم بمؤسسات المجتمع المدني فإنهم سيقبلون بكل مؤسسات حقوق الإنسان وتحرير المرأة، بما في ذلك مؤسسات الإباحية ومؤسسات الحريات الدينية، وكذا القبول بآلية التمويل الأجنبي المجبور، مما يؤدي إلى محق البركة الربانية، والتطرف في القبول سيؤدي إلى ذوبان المؤسسات الإسلامية في المجتمع المدني العالمي، وبحدوث هذا الذوبان سيختل التوازن قبالة المنظمات التبشيرية، وستسهل بذلك الأعمال التنصيرية في ديار المسلمين بحجة أنك قبلت بالخطاب العولمي للمجتمع المدني. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.4947652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.